الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكسه، ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها. قال رحمه الله: وإن خلط بما لا يتميز كزيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالتصرف في الشيء المغصوب بخلطه مع غيره، سواء كان ذلك الغير ينفصل عن المغصوب أو كان يمتزج معه حتى يصير كالشيء الواحد. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم إذا بيّنوا أحكام الغصوبات أن يبينوا حكم هذه المسألة، لأن هناك غصباً يترك على حاله، مغصوباً يترك على حاله، وهناك مغصوب يتصرف فيه الغاصب، وهذا الفرض العقلي لا بد من بيان حكمه. وإذا تصرف فيه، إما أن يتصرف في منافع المغصوب وقد تقدم بيانها، وإما أن يتصرف في ذات المغصوب دون إضافة شيء عليه أو نقص شيء منه وقد تقدم بيانه. أما اليوم فالحديث عن الخلط بمعنى إضافة شيء إلى المغصوب. وإذا خلط بالمغصوب غيره فهناك صورتان: الصورة الأولى أن يكون ذلك الغير مما ينفصل عن المغصوب ولا يتصل به، بحيث يمكن أن يفصل كل واحد منهما عن الآخر. الصورة الثانية أن يكون العكس، بحيث يمتزج ويختلط حتى يصير كالشيء الواحد، ويصعب حينئذ تمييز الشيء المغصوب عما خلط به. فأما الصورة الأولى وهي أن يقوم الغاصب بخلط المغصوب بغيره بحيث يمكن التمييز، فمن أمثلتها أن يغصب تمرا ثم يخلط التمر بالبر، فالبر شيء والتمر شيء، وحينئذ لا إشكال في تمكن الغاصب من فصل حق المغصوب منه عن حقه هو، فنقول له: يلزمك حينئذ أن تفصل المغصوب عما خلطته به وترده إلى صاحبه. في هذه الحالة إذا خلط المغصوب بشيء يمكن تمييزه عندنا حكمان: الحكم الأول أنه مطالب بالتمييز، والحكم الثاني وهو متعلق بالحالات الخاصة وهي التي لا يمكن فيها التمييز إلا بمشقة وكلفة وأجرة وعمل. فإن أمكن التمييز بأن يقول الغاصب: أنا أميزه، كرجل اغتصب أرزا وخلطه ببر، وكان الأرز مثلا نصف صاع والبر نصف صاع، فشيء يسير يمكن فصله وفصل بعضه عن بعض. لكن لو اغتصب مثلا 10 آصع من البر بعشرة وخلطها بعشرة آصع من الأرز، هذا يحتاج إلى مشقة وعناء وإلى عمل وإلى وقت وإلى زمان. نقول: تستأجر من يقوم بذلك ويلزم الغاصب بدفع القيمة. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء أمر بلازمه، ولما كنا مأمورين برد هذا المغصوب إلى صاحبه وتوقف هذا الرد وإبراء ذمة الغاصب على استئجار من يقوم به، لزمه أن يستأجر وأن يرد الحق إلى صاحبه ولو كلفه ذلك قيمة المغصوب أو أكثر. فلو فرضنا أن تمييز المغصوب عن عما خلط به يكلف 100 وقيمة المغصوب 80، يقال: أنت ملزم بالفصل حتى ولو كانت القيمة أكثر. لأنه جناية يد يلزمه ضمانها كما تقدم معنا في أجرة رد الشيء المغصوب إلى ما وصله. الحالة الثانية وهي أن الصورة الثانية، هذا بالنسبة للصورة الأولى، أن يخلط الشيء المغصوب بما يمكن تمييزه، والحكم فيها واضح، والسبب في عدم ذكر المصنف رحمه الله لهذه الصورة ظهور الحكم فيها ووضوحه. أما إذا خلط المغصوب بشيء لا يمكن تمييزه عنه فهذا يأتي على أحوال، ففي بعض الأحوال تكون عين المغصوب موجودة ولكنها تمتزج مع الشيء الذي اختلطت به من جنسها، كزيت بزيت وأرز بأرز وبر ببر وتمر بتمر من نوع واحد، فحينئذ عين المغصوب موجود، عين المغصوب موجودة، ولكن لا نعرف أو لا نتمكن من فصل حق الغاصب من حق المغصوب منه. الصورة الثانية أن يكون الخلط بشيء ليس من جنس المغصوب، كأن يخلط مثل ما ذكر المصنف الدهن بالسويق، لتى الدهن بالسويق، فحينئذ الدهن شيء والسويق شيء، لكنهم حينما خلطا مع بعضهما صار كالشيء الواحد، وكمن اغتصب سمنا فصنع به طعاما، وكمن اغتصب دهنا من زيت ونحوه فصنع فقل به طعاما أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يكون الحكم مخالفا للمسألة الأولى. إذا خلط المغصوب من جنسه، كأن يجعل الزيت مع الزيت والأرز مع الأرز والتمر مع التمر، فحينئذ إما أن يكون الشيء الذي أدخله على المغصوب أغلى ثمنا وأجود، وإما أن يكون مثله في الجودة والثمن، وإما أن يكون أردأ منه، كرجل أخذ منك صاع لترا من زيت الزيتون ووضعه مع لتر آخر من زيت الزيتون، إما أن يكون مثله في القيمة والجودة والرداءة من نوع واحد قيمتهما واحدة، وإما أن يكون أغلى منه وأجود منه الذي هو حق الغاصب، أو يكون حق المغصوب أغلى وحق الغاصب أردى. فإذا خلطه بمثله وكان بصفة واحدة وثمن واحد، فحينئذ قال طائفة من العلماء يجب على الغاصب أن يرد قدر المغصوب، فلو اغتصب صاعا من تمر وخلطه بصاع ثان نقول له خذ من هذا المخلوط صاعا واحدا. وحينئذ يرد السؤال، فقه المسألة يقوم على أن الغاصب له حق والمغصوب منه له حق، وكلا الحقين مشترك في الصاعين، فلو أننا قلنا لصاحب المغصوب خذ الصاعين ظلمنا الغاصب، ولو قلنا للغاصب خذ الصاعين بقي الغصب كما هو والظلم كما هو، فالعدل أن يقال رد إلى صاحب العين المغصوبة قدر ما اغتصبته صاعا أو لترا إذا كان الزيت أو نحوه. فإذا رده ربما يعترض معترض ويقول إننا لم نرد عين المغصوب، لأن الذي رد المغصوب ومعه حق الغاصب، فالجواب أنه رددنا عين المغصوب ورددنا مثله، والضمان في الغصب إما أن ترد الشيء المغصوب أو ترد ما هو مثل له. فلو أنه اغتصب صاعا وخلطه بصاع آخر وامتزج الصاعان، اختلط الصاعان مع بعضهما، اختلط مع بعضهما، فإنه حينئذ لو أنك أخذت صاعا من هذا المخلوط وقدر نسبة المغصوب النصف، فالنصف الثاني يعتبر بمثابة المثلي للمغصوب، لأنه مثله في الجودة ومثله في القيمة والسعر، فليس هناك ضرر. يقول لك قائل طيب لماذا عدلت إلى المثلي؟ تقول لأنه تعذر العين، وتعذر أن نضمن العين فنلزمه بضمان المثل، والشريعة تلزم بالعين متى أمكن ردها، وتلزم بالمثل إذا تعذر رد العين. وهذا هو المذهب الصحيح، أنه إذا خلط الصاع بصاع مثلي وجب ضمان الصاع من المخلوط إذا اتفقا جودة ورداءة واتفقا قيمة، فحينئذ يضمن لصاحب الحق بقدر حقه قل أو كثر. الحالة الثانية، هناك من العلماء طبعا من يقول يخير الغاصب، ونقول له أنت بالخيار إن شئت أخذت صاعا من هذا الذي اختلط، وإن شئت طالبت بالمثلي من خارج المخلوط. ولكن الصحيح ما ذكرناه أنه يضمن له حقه، لأنه إما أن يأخذ العين أو يأخذ المثل. وعندنا قاعدة وهي أنه لا يصار إلى البدل متى ما أمكن الرجوع إلى العين. يعني ما دام أن يمكن أن نرجع إلى العين ونستوفي منها الحقوق، لا يمكن أن ننتقل إلى البدل والمثل. وهنا لو قلنا له أعطه صاعا مثل الصاع الذي أخذته، فإنه يضمن البدل ولا يضمن الذات. ولا شك أنك لو ضمنت بعض الذات أفضل من ضماني أن يكون الضمان خارجا عن الذات كلها. ولهذه القاعدة دليل سنبينه إن شاء الله في قصة حكومة سليمان عليه السلام مع داود في قضية الغنم، حيث إن الله تعالى صوب حكم سليمان لمراعاته لهذه القاعدة. طيب، الحالة الثانية أن يكون الشيء الذي أدخله على المغصوب أجود من الذي اغتصبه. مثال ذلك لو أخذ أرزا وخلطه بأرز أجود وأفضل من الأرز الذي أخذه، كأن يكون مثلا الأرز الذي أخذ الكيلو منه بخمسة، والأرز الذي خلطه به من نفس النوع ولكن القيمة عشرة، فحينئذ يكون الخلط بما هو أجود وبما هو أغلى ثمنا. فما الحكم؟ قال بعض العلماء إذا خلط الأرز أو الدقيقة أو التمر ونحو ذلك بما هو أجود منه ننتقل إلى المثل، وتصبح عين المغصوب لأنه ما يمكن فصله، فحينئذ نقول له انتقل إلى مثله ونترك الاثنين للغاصب. يعني العين المغصوبة الذي هو الصاع المغصوب مع ما هو أجود منه مما خلط يترك للغاصب، ونقول للغاصب ابحث عن مثل لما اغتصبته وهو صاع يعادل الصاع الذي أخذته في الصفة والقيمة. هذا مذهب بعض العلماء. وقال بعض العلماء إنه يلزم الغاصب بدفع صاع من المخلوط الذي فيه الجيد الذي له، فإن أبى فرض عليه ذلك، هذا إذا رضي المغصوب منه. فإذا أمرنا بذلك يكون نلزمه بأخذ صاع من هذا المخلوط حتى ولو كان أجود. وحينئذ يرد السؤال كيف نلزم الغاصب بدفع شيء من حقه مع أنه أجود؟ قالوا ألزمناه بدفع الصاع من هذا المخلوط لأن العين موجودة فيه، حقي الذي اغتصب مني وهو الصاع موجود في الخلط، فإذا ألزمناه بدفع صاع كان بعض العين مضمونا، فيبقى الزائد بقدر الصاع مما يؤخذ من المخلوط وهو ملك لصاحبه لأنه هو الذي تسبب في الخلط، فتصبح زيادة يستحقها صاحب المال لأنها من تصرفات الغاصب التي فيها العمد والعدوان. وقد بينا يعني كأن الغاصب هو الذي جنى على نفسه وهو الذي يتحمل مسؤولية، ما أحد أمره بالخلط ويده يد عادية لأنها دخلت على مال الغير، ورضي بإتلاف ماله بإدخاله مع مال الغير يتحمل مسؤولية الضرر في النقص الحاصل على ماله. ونقول حينئذ يلزمك أن تدفع الصاع ويلزم المغصوب منه. قالوا فلو امتنع المغصوب، هنا السؤال، لو قال المغصوب لا أريد وأريد صاعا مثل صاعي من غير المخلوق، فهل يطاع ويلزم بضمان المثل؟ قولان للعلماء، الصحيح أنه لا يطاع وأنه يلزم بأخذ الصاع مما اغتصب منه يعني من المخلوق. السؤال الذي يرد لماذا ألزمنا؟ لأنه تبقى العين وتبقى اليد في القدر الذي سيكون في داخل الصاع، هذا من وجه. والوجه الثاني أن الأجيد وجود الجيد والأفضل إنما هو حقه وزيادة، فكونه يقول لا آخذ ليس له موجب شرعي. إذا قال لا آخذ نوع من التفريط، فلو قال أريد مثلا من خارج صار فيه ضرر على المالك، لأنه في هذه الحالة إذا يذهب ويتكلف شراء الصاع من خارج وحقه مضمون والجود الجيد فيه المثل وزيادة، فليس هناك من مظلمة حتى يقول أريد الغير، فيجب حينئذ إعطاؤه صاع من المخلوط الذي هو أجود. إذن في حالة الاستواء وفي حالة الأجود يطالب الغاصب بدفع قدر مال المغصوب سواء رضي المغصوب منه أو لم يرضى. لكن لو كان أردأ، لو خلطه بما هو أردأ، فقال بعض العلماء لو خلط الزيت بزيت أردأ منه أو الحب بحب أردأ منه أو نحو ذلك، فإننا نقول يضمن له مثل ما أخذ ولا يعطي من الخلط، لأنه في هذه الحالة أتلف، كأنه أتلف وكأنه استهلك العين. وقال بعض العلماء يطالب بأخذ الموجود ويضمن له قدر النقص من المال نفسه أو من مثله، وهذا هو الأقوى والصحيح. في الثلاث صور حكمنا بالضمان من نفس المال، وهذا راجع إلى القاعدة التي ذكرناها أن الأصل بقاء اليد حتى يدل الدليل على رفعها وتحويلها إلى المثل أو القيمة. ما هو الدليل على أننا نلزم المغصوب منه بأخذ معين ماله سواء كان في حال الجودة أو الرداءة أو حال المثلية؟ الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما وقعت قضية داود وسليمان، قضية داود وسليمان رجل عنده غنم، جاءت الغنم في الليل ورعت في مزرعة رجل فأفسدت الزرع، فاختصم إلى داود عليه السلام، فنظر داود عليه السلام فوجد أن قيمة الغنم، أن قيمة الزرع تعادل قيمة الغنم، يعني لو فرض أن الزرع قيمته 100 فالغنم قيمتها 100، فحكم عليه السلام بأن صاحب الأرض يملك الغنم، وأثبت هذا الحكم من جهة أن صاحب الغنم مالك لها متحمل لمسؤوليتها ولكل ما يشأ من الضرر منها، ثم ألزمه بضمان حق صاحبه فحكم بالغنم لصاحب الزرع. فلما خرج من عند داود قال سليمان لو كان الأمر إلي لقضيت في هذا بغيره. قيل وما تقضي؟ قال أقضي بأن صاحب الغنم يأخذ الزرع الأرض فيعيد زراعتها ويردها كما كانت، وأحكم لصاحب الزرع، لصاحب الزرع أن يأخذ الغنم فيحتلبها وينتفع من صوفها حتى يرد له صاحب الغنم أرضه كما كانت، فيرجع صاحب الزرع إلى زرعه وصاحب الأرض إلى أرضه. فالله أثنى على حكم سليمان، والسبب في هذا أن داود عليه السلام حكم بأن الأرض تصبح مستحقة، بأن الغنم تصبح مستحقة لصاحب الأرض، فأخرج ملكية الغنم ونزع يد صاحب الغنم عن الغنم مع أن الغنم ملك له في الأصل، فصوب الله حكم سليمان وجعله أصوب، وقال ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. وهذا يدل على أن العلماء إذا اختلفوا وكل منهم اجتهد بدليل شرعي فإن الكل مفهم من الله، وكل لا يلام وكل لا يثرب عليه ولا يقبح الخلاف ولا يشنع ولا ينتقص من مكانتهم، بل يزيدهما فضلا إلى فضلهم ونبلا إلى نبلهم، لأنهم بذلوا ما في وسعهم. فحينئذ لما حكم الله سبحانه وتعالى بأن الغنم تبقى لصاحبها والأرض تبقى لصاحبها أبقى اليد كما هي، وهذا الذي نريد، إبقاء الأصل على ما هو عليه. فأنت إذا نظرت إلى مسألة الغصوبات، الأصل أن هذه العين المغصوبة تبقى ملكا لصاحبها ولا يحكم بانتقالها إلى الغاصب إلا بدليل، وحينئذ نقول متى ما أمكن رد الزيت أو رد الحبوب أو رد الثمار التي اختلطت بغيرها أو خلطت بغيرها مع أنه أجود أو أردأ، فإننا نقول بالرد ونوجب على من فعل ذلك ضمان النقص إن وجد، ونلزمه بالدفع إن امتنع في الأجود والأحسن، لأنه هو الذي فرط وهو الذي ضيع ماله. هذا إذا كان الخلط للمغصوب من جنسه وهو الذي يمكن أن تخرج منه قدر المغصوب منه. فمن غصب صاعا أخرجت منه صاع، من غصب صاعا وخلطه بصاع من بر ممكن أن تخرج من الاثنين صاعا واحدا، ولكن الإشكال إذا حصل الخلط لطعام لا يمكن الفصل فيه، فمن أخذ السمن واستهلكه في الطعام أو أخذ الدهن ولته في السويق أو نحن ذلك لا يمكن أن ترد السمن إلى حاله ولا يمكن أن ترد السويق إلى حاله، فحينئذ يحكم بأنه يلزمه ضمانه مثل العين التي أتلفها. هذا حاصل ما يقال في مسائل الخلط، والخلاصة أنه إما أن يخلط على وجه يمكن التمييز والحكم حينئذ يطالب الغاصب بالتمييز وعليه مؤونة التمييز إن كان في ذلك كلفة ومشقة. الحالة الثانية أن يخلطه بشيء لا يمكن تمييزه، فإما أن يخلطه بشيء من جنسه كزيت بزيت وبر ببر وتمر بتمر، فنقول له حينئذ إن كان أجود أو كان مثليا لزمك أن تدفع مثله، ثم يكون النقص عن الغاصب لأنه اعتدى بغصفه ولا حق له في ذلك. وأما إذا خلطه بالأرض ردت العين أو قدرها إلى صاحبها ولزمه ضمان النقص. وأما إذا خلطه بغير جنسه فاستهلكه حتى خرج عن مادته الأصلية فإنه حينئذ يحكم بضمان مثل العين التي أخذها. في جميع هذه الأحوال لو رضي صاحب العين وقال رضيت أن أصير شريكا له وأكون معه في المال وتراضي على شيء، فحينئذ تنتقل المسألة صلحا ولا إشكال في ذلك، لأننا بينا أن كلام العلماء في حال الخصومة والمراد به بيان حق كلا الطرفين دون نظر إلى تراضيهما، وهو الذي يحكم به في القضاء سواء رضي الخصمان أو لم يرضي. نعم.
وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما،
وإن خلط بما لا يتميز كزيت وحنطة بمثلهما، كأن يأخذ لترا من الزيت فيمزجه بلتر آخر من الزيت كزيت الزيتون أو زيت البركة حبة البركة أو زيت السمسم أو نحوها من الزيوت ويخلطها بمثله، فهذا مثل ما ذكرناه. أو الحنطة فإن خلطها بالأجود أو المثلي فلا إشكال، والغرم على الغاصب وهو متحمل لمسؤولية المقصد داخل على ماله، وإن خلطها بالأدنى فحينئذ يلزمه ضمان النقص. نعم.
أو صبغ الثوب،
أو صبغ الثوب، هنا الحقيقة مسألة صبغ الثوب تعتبر من إدخال العين التي لا يمكن فصلها غالبا إلا مع الحرج أو مع الإضاعة للمقصود. في القديم كانوا يعني كان الناس كانت الأحوال للناس ضيقة ولم يكن القماش بالسهولة التي تتيسر للناس الآن، فإذا أخذ ثوبا ربما يلبس الثوب هذا 4 سنوات ويبقى معه، ففي السنة الأولى يلبسها أبيض مثلا، في السنة الثانية يصبغه أزرق، في السنة الثالثة يصبغه بصبغ ثالث، وهذا لا يضرهم، هذا يدل على البركة التي كانت في أمواله، كان الشيء يبقى، هذا دليل على كثرة البركة في الأشياء. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تنزع البركة، وأنه إذا نزل كما في صحيح مسلم أنه إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان أنه توضع البركة في الأرزاق والأقوات، حتى إن الشاة الواحدة يطعمها 40 رجلا على شاة واحدة، وهذا من البركة. يعني كانوا في القديم يصبغون الثياب، وصبغ الثوب للحاجة لأنه لا يستطيع أن يبقى به على لون واحد فيصبغه للحاجة، فإذا صبغ الثوب فمادة الصبغ ستدخل داخل الثوب ولا يمكن فصل مادة الصبغ عن الثوب، إلا إذا كان رد الثوب إلى حالته اللون الذي كان عليه بصبغ ثاني فهذا شيء آخر، فلا يمكن يعني فصل الثوب، إلا بعض العلماء قال يمكن في بعض الأحوال بمشقة وعناء وفيه كلف على الغاصب. فمن أهل العلم من قال إذا غصب ثوبا وصبغه يلزم الغاصب بقلع الصبغ، يلزمه ذلك، ومنهم من قال لا يلزم بذلك ويأخذ الغاصب ثوبه. فإذا أخذ الثوب مصبوغا إما أن تنقص قيمته بسبب الصبغ، وإما أن تزيد قيمته بسبب الصبر، وإما أن يبقى على قيمته التي كان عليها. إذا نقصت القيمة نقول للغاصب ادفع النقص. فمثلا لو كان يباع ب50 ريال بدون صبر، ومع وجود الصبر يباع ب25، نقصت النصف، فيلزم بضمان نصف قيمته. وإذا كان الصبر يزيد في القيمة، أصبحت قيمته 100 أو أكثر، فإنه يملكه الغاصب ولا شيء يملك المغصوب منه ولا شيء للغاصب. وأما إذا ساوت فلا إشكال، إذا بقي على قيمته فلا إشكال. نعم.
أولدت سويقا بدهن أو عكسه.
أولدت سويقا بدهن، غصبه، أو غصب السويق ولدته بدهن من ملكه، فالحكم مثل ما ذكرنا، إما أن يزيده ينقص أو يساويه. نعم.
ولم تنقص القيمة ولم تزد، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه،
بقدر قيمة المالين. هذا علم اختاره المصنف رحمه الله، يدخلان شريكان في المالين بقدره. فصاحب الصبغ إذا كان صبغه يعادل 7 قيمة الثوب فله 7، وإن كان الصبغ يعني زاد قرابة الثلث فله 1/3، والعكس أيضا إذا كان لصاحب الثوب هو المغصوب منه حقا يكون استحقاقه بالقدر، يفصل في المسألة على نفس التفصيل الذي ذكرناه في الحقوق. نعم.
وإن نقصت القيمة ضمنها.
وإن نقصت القيمة ضمنها، لأن نقص القيم، نقص القيمة إذا كان بسبب الغصب، يعني نقص القيمة ترى يكون بسبب السوق، وهذا لا نتكلم فيه، لأننا بينا أن غلاء سعر المغصوب أو نقص سعر المغصوب هذا ليس من دخل الغاصب ولا يتحمل الغاصب المسؤولية، لأن هذا من قدر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بحكمته يرفع، يتأذن برفع الأسعار وغلائها، ويتأذن برخصها على ما يشاء سبحانه وتعالى. ليس للناس هذا دخل ولا يلام الناس هذا، فالغاصب إذا زادت القيمة ليس بملام، وإذا نقصت القيمة فليس بملام، لأن هذا ليس من يده وليس من صنعه وليس له فيه تأثير ودخل. نعم. وقد بينا أن هذه المسألة إجماعية، وأن الذي خالف فيها هو الإمام أبو ثور إبراهيم خالد بن يزيد الكلبي رحمه الله، وكان يقول يلزمه ضمان النقص الحاصل بالأسواق، وبينا أن هذا القول ضعيف ولا يفتى به ولا عمل عليه. نعم.
وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه.
فإذا دخل شريكين في الثوب أو في السويق وغلت القيمة لأحدهما، فأصبح مثلا الصبغ الذي صبغ به الثوب غاليا وارتفعت قيمته، فإنه يكون الغلاء من حظ الغاصب، ويدخل الغاصب في الشراكة بحسب القيمة التي زادت لصبغه. وكذلك أيضا لو لف السويق الدهن مع السويق، فلو غلى سعر الدهن كان للغاصب، ولو غلى سعر السويق كان الغلاء لصاحب العين المغصوبة. يفصل فيه على حسب، لأن فقه المسألة كما ذكرنا أن الغاصب له حق والمغصوب منه له حق، فإن كان الغلاء للعين المغصوبة فهو حق لصاحب العين المغصوبة ويحسب من قيمة العين، وإن كان الغلاء للشيء الذي أدخله الغاصب فهذا حقه ويضمن له حقه، فترد للمغصوب من حقه بتقدير قيمة العين المغصوبة، وترد للغاصب حقه بتقدير قيمة الشيء الذي أدخله وخلطه مع المغصوب، حتى ولو كانت القيمة غالية يستحق قدر ماله إذا كان شريكين وحكم بالشراكة على ما اختاره المصنف رحمه الله.
ولا يجبر من أبى قلع الصبغ.
ولا يجبر من أبى قلع الصبغ، هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يجبره ويقول إذا كمثلا شخص له ثوب فأخذه غاصب وصبغه بلون، بعض العلماء يقول لما جئنا للمغصوب منه وقلنا له هذا ثوبك، قال ثوبي أبيض، قلنا الغاصب تصرف فيه وصبغه، قال لا أقبل، لا بد أن يرد لي ثوبي كما كان. في هذه الحالة صاحب الحق يطالب برجوع العين كما كان، وبطبيعة الحال يكون من الصعوبة، بعض العلماء يقول يتعذر في مثل هذا وقد يكون في إتلاف الثوب، فلا لا يطاع ولا يجبر الغاصب على قلع الصدر. واختلفوا في التعليل، منهم من يقول لأننا إذا أجبرنا أتلفنا الصدر، وإتلاف المال منهي عنه شرعا وإفساد، لأنه إفساد، فما دام أن الثوب ارتفق وصلح حال الثوب وصار إلى كمال وأفضل، فحينئذ نقول له خذ الثوب، وإن كان الصبغ أثر في الثوب وأنقص قيمته قلنا له اضمن له حقه. أما أن يطالب بقلع الصبغ ويصبح الأمر أشبه بالإضرار بالغاصب، ويقول لابد أن يقلع الصبغ عن ثوبي لأنه إذا قلعت الصبغ عن الثوب ربما أضر بالثوب، فتصبح عليه كلفة القلع وكلفة النقص الذي يحدث في الثوب بعد القلع، وحينئذ يكون الضرر أكثر مع إتلاف الصبغ، فهناك أكثر من مفسدة، فقالوا لا نأمر بهذا. ولهذه مسألة نظائر، منها لو أن رجلا عنده أرض زراعية اغتصبها شخص ثم حفر فيها بئر، من مصلحة المزرعة وجود البئر، فلو أن هذا البئر الذي احتفر قال صاحب الأرض ما أريده، ظاهر الحال يدل على أن مصلحة المزرعة في البئر، فأصبحت المسألة مسألة إضرار بالغاصب، وأصبح شيء من التعنت وشيء من الأذية. في بعض العلماء يقول لا يطاع، لا يلزم الغاصب بردمه، إن كان بعض العلماء يقول يلزم بردمه، لكن كلتا المسألتين، وإن كان مسألة الصبغ أقوى من مسألة البئر، لأن مسألة الصبغ فيها إتلاف للثوب وضر على الثوب وإتلاف للصبغ نفسه، فأصبح إتلافا للعين وإتلافا أيضا للمنفعة الموجودة في العين دون وجود مصلحة. وعلى هذا قالوا لا يجبر، لا يجبر على قلع الصبغ. نعم.
ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة.
هذه مسألة تعم بها البلوى، وهي أن يشتري شخص من آخر مزرعة أرض زراعية، وتبقى هذه الأرض مدة من الزمان، ويتبين أن الأرض ليست ملكا للبائع وأنها ملك لشخص آخر، فالأرض أخذها ميتة فأصبحت حية بالزرع، أخذها بوار فبنى فيها واستحدث فيها، فحينئذ الأرض ليست ملكا للبائع، وإذا لم يثبت للبائع لا تثبت يد البائع فمعناه أن المشتري لا تثبت يده، فتنتقل الأرض للمالك الحقيقي، فقال المالك الحقيقي أريد أرضي، فسنقلع غرس المشتري وسنأتم أبنيته التي بناها، فالسؤال من الذي يتحمل مسؤولية الضرر المترتب على هذا الخطأ؟ طبعا المسألة لها صور، تارة يكون البائع الأول غاصبا للأرض ويبيعها لشخص ثم يتبين أنه غاصب فيطالب صاحب الحق ويثبت له قضاء فلا إشكال، وقد تقدمت مسألة بناء الغاصب، خاصة إذا اشترى منه الشخص وهو يعلم أنه غاصب، لكن إذا كان الشخص لا يعلم وجاء إلى أرض وأحياها وبعد ما أحياها وزرعها باعها على شخص استخرج لها سكا وباعها على شخص مثلا بمئة ألف، أخذها الشخص الثاني فأحدث فيها بناء وأحدث فيها غرسا جديدا حتى أصبحت مثلا بخمسمائة ألف، ثم تبين أن للأرض صكا أقدم من هذا الصك الذي بيعت الأرض به، فالسؤال من الذي يتحمل مسؤولية الضرر الذي سيقع على هذا الاستحقاق؟ الجواب يطالب المشتري بقلع غرسه ويطالب بهدم بنيانه وإعادة الأرض كما كانت، ثم نقول له تأخذ قيمة ما دفعت الذي هو قيمة الأرض، وتطالب الذي باعك بدفع قيمة الكلفة التي تحملتها في نقل الغرس وكذلك هدم البناء، فيكون المتحمل للمسؤولية البائع الأول، لأن البائع الأول كما أن له ربح الأرض كذلك عليه غرمها وخسارتها، والمشتري اشترى على أنه على أن يده يد مالكة، وإذا تبين أن يده ليست بيد مالكة فحينئذ يضمن هذا التفريط في معرفة حقوق الناس ويضمن هذا التفريط في الاعتداء على أموالهم إن كان مبتديا. هذا بالنسبة إذا كان البائع والمشتري واحد. لكن لو فرض أن 5 أشخاص تناقلوا هذه الأرض، فالأول باع 100,000، ثم اشترى شخص ثاني بعده، ثم ثالث، ثم رابع، ثم خامس. فالخامس إذا طولب بهدم بنائه وقلع غرسه، ننظر في الضرر الذي ترتب على هذا الهدم وعلى هذا القلع. لو كان يساوي 200,000 نقول له ترجع بها على من باعك، اللي هو البائع الرابع. ثم البائع الرابع يدفع 200,000 للمشتري منه ويرجع إلى البائع الثالث ويقول له تدفع لي المبلغ الذي دفعته لفلان، ثم يقيم الثالث دعوة على الثاني والثاني يقيم الدعوة حتى تصل للأساس الذي غرر بالجميع. كل منهم يطالب من غرر، ما ينتقل المشتري الأخير إلى البائع الأول مباشرة، لا، لأنه ليس بينه وبين البائع الأول أي استحقاق، إنما الاستحقاق الذي وقع والبيع والمسؤولية تترتب على البائع الذي ابتاع منه واشترى منه. وحينئذ يقول اضمن لي حقي في تلف هذه الأعيان التي تلفت بالهدم أو النقص الذي حصل بنقل الغرس. فلو أنه نقل الغرس ومات، لأن الغرس إذا نقل شيء منه يموت وشيء منه يحيا، فيكون الضمان على الصورة التالية: أولا يتحمل مسؤولية القلع للغرس، فلو كلفه القلع 10,000 ريال يلزمه دفعها وتحسب، ثم 10,000 لو فرضنا نقصان في أعيان المغروسات، مثلا بعضها مات بسبب النقل وبعضها تلف أو بعضها ضعف حاله أو تردى نتاجه، كل هذه الأضرار يتحملها البائع الأخير على المشتري الأخير للمشتري الأخير، ثم يطالب البائع الأخير من باعه بضمان هذه الحقوق حتى يتوصل إلى البائع الأول. نعم.
وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه.
وإن أطعم المغصوب لعالم بغصبه، شخص اغتصب طعاما من شخص ثم أخذ هذا الطعام المغصوب وأطعمه لشخص آخر، تصدق به، لو أنه تصدق به، فما الحكم؟ جاء مسكين وأكل هذا الطعام، قال له هذه صدقة مني لك، فأطعمه لمسكين لا يعلم أنه اغتصبه لا يضمن المسكين. فلو علم المسكين أنه اغتصبه وأكله لزم الضمان للآكل، أما الغاصب لا ضمان عنه. يعني الآكل هو المسكين، أكل مالا علم أنه ليس للغاصب عليه يد، فمعنى ذلك كأنه متعمد أن يأكل مال الأول والغاصب ما أكل، لكن يضمن المسكين للغاصب والغاصب يضمن لصاحب الطعام. أما إذا كان لا يعلم فلا شيء، وإنما يضمن الغاصب. وعلى هذا تأخذ هذه المسألة، مسألة الأطعمة ومسألة الاستهلاك في الحقوق، كلها مرتبة على هذا. إذا كان في المنافع نفس الشيء يضمن له، يكون الضمان على العالم إذا علم، وهكذا. لو أن شخصا جاء واغتصب عمارة ثم قال لشخص أسكن في هذه العمارة سنة، فجاء وسكنها سنة قال له 10,000 فاستأجرها 10,000 وهو لا يعلم أنها مغصوبة، فلا يضمن المستأجر، لا يضمن المستأجر. فلو تبين أنها مغصوبة أثناء مدة الإجارة، انفسخت الإجارة فصحت فيما مضى وبطلت فيما بقي، إلا إذا شاء رب العمارة وصاحب العمارة أن يستمر مع المستأجر فلا إشكال. وهكذا بالنسبة للمركوبات ونحوها يكون الضمان على المستهلك. لكن لو علم أن العمارة مغصوبة وأن السيارة مغصوبة وركبها وانتفع بها لزمه دفع الأجرة ويكون الضمان على العالم، كما يكون في الأعيان يكون أيضا في المنافع. نعم.
وعكسه بعكسه
يعني إذا أكل الطعام من لا يعلم أنه مغصوب لا يضمن، وإذا أكل الطعام من يعلم أنه مغصوب ضمن. أصبحت المسألة في حال العلم وعدمه يختلف الحكم، إن كان الآكل يعلم أنه مغصوب ضمن، وعكسه بعكسه إن كان لا يعلم فإن الذي يضمن هو الذي أطعم وأعطى الغير ذلك الطعام. نعم.
قال رحمه الله: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم، ويبرأ بإعارته. قال رحمه الله: وإن أطعمه لمالكه.
إذا اغتصب شخص من آخر حقا من الحقوق عينا من الأعيان تبقى ذمته مشغولة بهذا الحق وتسقط تبرأ الذمة بأحد أمرين: من ظلم أخاه المسلم فاعتدى على ماله واغتصبه لا يبرأ إلا بأحد أمرين: الأمر الأول أن يرد عين الشيء الذي أخذه إلى صاحبه، جاءه وقال: هذه عمارتك، هذه سيارتك التي أخذتها، خذها وضمن له نقصان، حينئذ لا إشكال على التفصيل الذي ذكرناه. الحالة الثانية أن يسامحه صاحب الحق، يعني صاحب العمارة، صاحب الأرض، صاحب الطعام، قال: قد أبرأتك وقد عفوت عنك، فحينئذ يبرأ. لكن هنا مسألة: إذا كان صاحب الحق استسمحه الغاصب فسامحه، قلنا يسقط الحق. لو أنه مات، صاحب الحق مات وجاء لورثته فسأل الورثة أن يسامحوه، كرجل اغتصب أرضا من جاره ثم توفي الجار قبل أن يسامحه، فجاء إلى ورثته ورد لهم الأرض التي اغتصبها أو القدر الذي اغتصبه وسألهم أن يسامحوه فسامحوه، أو قالوا له: قد عفونا عن المال الذي أخذته من أبينا أو القدر الذي أخذته من أبينا وسامحوه. فهل يبقى حق الميت؟ الجواب: اختار طائفة من العلماء أن الميت يكون خصما لهذا الغاصب في المدة التي احتبس فيها حقه عنه إلى أن توفاه الله عز وجل. فلو أنه ظلمه هذه الأرض 10 سنوات فإنه يكون غاصبا 10 سنوات ويلقى الله بمظلمة أخيه ولو سامح الورثة، فإنهم سامحوا في حقهم وليس لهم الحق أن يسامحوا في حق غيرهم. كل نفس لها حقها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله، فجعل التحلل راجعا إلى صاحب الحق الأصلي. لكن بالنسبة للغاصب لا شك أنه إذا سامحه الورثة وسأل الورثة أن يسامحوه في الأمر أفضل وأحسن من كونه يتمادى في الغصب، لكن لا يسقط الاستحقاق الأصلي للمورث وهو الوالد أو الميت، بل يبقى بمظلمته حتى يلقى الله عز وجل بتلك المظلمة. ولذلك استحب بعض العلماء أن يتصدق عن هذا الميت بعدل حقه، أن يتصدق وينويها صدقة عن هذا الميت بعدل حقه، فإذا فعل ذلك فإنه يرجع له الخير، وإن كان سيلقى الله عز وجل بمظلمة أخيه. نعم.
وإن أطعمه لمالكه أو رهنه.
يبقى السؤال: لو أن هذه العين المغصوبة أطعمها لمالكها، فالذي أكل الطعام هو الشخص الذي يملك الطعام المغصوب منه. شخص اغتصب أرزا، صاع من الأرز، ثم دعا صاحب الصاع عنده إلى وليمة وأطعمه إياه مرة أو مرتين أو 3، ثم قال له: يا أخي قد ظلمتني مثلا في الأرز. قال: الأرز أكلته، الأرز أخذته وأكلته، فما الحكم؟ الجواب أنه إذا كان لا يعلم لا يزال الصاع في ضماني، ولو أكله المغصوب منه لا يزال في ضمان الغاصب. والسبب في هذا أن يد الغاصب وهي يد الضمان لم تسقط، لأنه لم يعلم الغاصب المغصوب منه أن هذا الذي يطعمه ماله، إنما دخل في ضيافة ويظن أن هذا استحقاق، فهو يأكل بحق منفصل عن حقه الذي هو واجب عن الغاصب، ولذلك كونه أكل لا يؤثر ويبقى استحقاقه للعين المغصوبة، ويجب على الغاصب أن يضمن له المثل إذا أطعمه للمغصوب منه. نعم. لمالكه
أو رهنه.
أو رهنه، إذا رهنه لمالكه ولم يعلم المالك أن هذا المال الذي رهنه هو نفس ماله فإنه لا يبرأ، ولأن الرهن طبعا ينتقل عند المرتهن، وبينا في أحكام الرهن أنه يكون الانتقال بالقبض ويصبح الرهن لازما بالقبض، وفصلنا في هذه المسألة. وبناء على ذلك إذا أقبض المالك رهنه، مثلا لو شخص اغتصب من شخص سيارة ثم استدان منه 10,000 ريال وجعل السيارة عنده رهنة، فإن هذا لا يوجب أن تزول يد الغصب وتبقى السيارة مضمونة عند الغاصب إذا لم يعلم المغصوب منه. أما إذا علم فهذا شيء آخر. نعم.
أو أودعه،
أو أودعه جعله وديعة عنده. نعم.
أو آجره إياه،
أو آجره إياه، أخذ منه السيارة واستأجرها للركوب فركبها وسافر بها. نعم.
لم يبرأ إلا أن يعلم،
لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أن هذه السيارة هي سيارته، ويعلم المالك أن هذا الطعام هو طعامه. فإذا علم المالك أن هذا الطعام الذي يأكله هو طعامه فحينئذ يكون قد أخذ حقه، وإذا علم أن هذه السيارة هي سيارته فحينئذ تبرأ ذمة الغاصب في ضمان إجارتها المدة التي كانت عند المالك، وتكون يده حينئذ على العين المغصوبة، فإذا ردها للغاصب يكون هو المفرط، وعلى هذا تبقى يد الغاصب على العين المغصوبة. نعم.
ويبرأ بإعارته،
ويبرأ بإعارته لأن الإعارة تستلزم الضمان، فتنتقل يد الغاصب تصبح العين المعارة كما تقدم معنا في العارية من ضمان الغاصب إلى ضمان المغصوب منه، وإذا انتقلت العين المغصوبة إلى ضمان المالك حينئذ فاتت يد الغصب وأصبحت في ملك صاحبها، ولا يضمن الغاصب في هذه الحالة، لأنه لا يمكن أن نجمع بين يدين متضادتين في الغصب، فنقول تكون العين المغصوبة المعارة في ضمان الغاصب وفي ضمان المالك، لا يمكن هذا، لأنها بالعارية تكون في ضمان المستعير، فالغاصب المغصوب منه وهو مالك السيارة حينما يأخذها عارية سواء علم أو لم يعلم فإنه يكون ذلك موجبا لانتقال الضمان إليه. نعم. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله العظيم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. بالنسبة لهذا الدرس يعني سيكون إن شاء الله هو آخر الدروس قبل الإجازة، وإن كان بعض الإخوان يرغب أن يكون الأسبوع القادم في درس، فالأمر إليكم، بالنسبة لي ليس من عندي أي حرج سواء يوجد الدرس أو لا يوجد، فإذا كان هناك يعني الأكثرون يرغبون في بقاء الدرس فسيستمر الدرس، وإن كان في مشقة ورأيتم أن يؤخر الدرس إلى ما بعد الاختبار فالأمر واسع، فالحق لكم أنتم. الذين يرغبون في إيقاف الدرس الأسبوع القادم ويرون أنه فيه من أجل الاختبارات من أجل إخوانهم لو يرفعون أيديهم حتى نعرف يعني هل الأكثرية يرغبون في بقاء الدرس أو عدم بقائه، فالذين يرغبون يرفعون أيديهم. ما في شيء يا إخوان، هذا أمرهم شورى، ما تشاور قوم، حتى لو ترفع يدك وأنت تعلم أنك ترفق بأخيك المسلم وتقصد خيرا فأنت مأجور، يعني الإنسان وإذا بقي فالأمر إليكم. بسم الله، ترفع الذين يرغبون في إيقاف يرفع يده، ما شاء الله كثير جدا. العموم على هذا أنا عذرت إلى الله، ظهر من بقاء الدرس على ما الأصل بقاء ما كان على ما، ويحتسبون الإخوان، وأسأل الله أن يجعل للإخوة الذين يكون عندهم اختبارات معينا منهم وظهيرا، أسأل الله عز وجل وأهنيكم بهذا. الإنسان لا يمكن أن يبارك لطالب العلم في علمه إلا إذا ضحى، وإذا ضحيت بحوائجك وضحيت بمصالحك وضحيت بالأشياء التي تستفيد من هذه الدنيا كلها من أجل هذا العلم، زكى الله علمك وبارك فيه. وكان العلماء رحمهم الله يقولون قل أن يتعب الإنسان في هذا العلم أيا كان هذا التعب، فقد يوافق الدرس مصلحة من مصالحك تستطيع أن تؤجلها لكن ترى أن العلم أحق وترى أن العلم أولى، وتقدم على حلق العلم وأن تشتري رحمة الله عز وجل، وما يدريك ربما مجلس واحد يدخلك الله به الجنة، ما يعلم الإنسان. العبد أدخل الله عز وجل عبدا فتقلب في الجنة في غصن الشوك زحزحه عن طريق المسلمين، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة بهذا الغصن، فكيف بمن يحفظ العلم من أجل أن يسد ثغور الإسلام؟ وليس هناك أعظم أجر في المصالح مثل المصالح العامة، وهي التي يكون نفعها متعد إلى الغير، لأن الذي زحزح غصن الشوك عن الطريق قصد مصلحة المسلمين العامة، فجعل الله أجره أعظم وثوابه أجل. فكيف بما إذا كانت المصلحة العامة في العلم والدين الذي هو أعظم ما يكون وأفضل ما يكون؟ فأسأل الله العظيم أن يعظم لنا ولكم الأجر وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجه الكريم. ثانيا أحب أن ننبه على أمر في الحقيقة هو يقع في الدروس وكثير من الإخوان يعني حصل عندهم لبس، حتى أن البعض يخطئ في بعض طلاب العلم، والحقيقة ليس هناك مجال للتخطئة. فالبعض يلاحظ على بعض طلاب العلم أنهم عقب الصلاة وعقب التسليم يقومون مباشرة لحلق العلم، وهذا في الحقيقة ما في أي عتب ولا في أي غرابة، بل هذا يزكي طالب العلم ويرفع قدره ويشرفه ويعظم لله عز وجل به أجره، لأن مسألة الحرص على القرب للاستماع ومن أجل أن يفهم أكثر ويعي أكثر ويتمكن من السؤال إذا أشكل عليه الأمر ويتمكن من السؤال بعد الصلاة، هذه كلها لا يقصد بها طالب العلم أنه يتقدم لأجل مصلحة دنيوية أو شيء، إنما يتقدم من أجل قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم كان أعظمهم خيرا وبركة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الاقتتال والازدحام، النصوص في هذا واضح. أولا القيام بعد الصلاة مباشرة ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمجرد ما صلى صلاة الفجر قام فزعا إلى بيته. لما قام عقد الصلاة مباشرة لم يقل أذكار الصلاة ولم يعقب عليها، من أجل مصلحة معينة موجودة في بيته، دنانير كانت موجودة، والحديث الصحيح قالوا يعني يقول العلماء أن هذا ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذكر المعتاد لوجود العذر. فانظر رحمك الله، طالب علم يقوم من مقامه مباشرة من أجل العلم لمصلحة معينة لا يتكرر منه ذلك، لم يفعله إلا لعذر وهو العلم. الصحابة رضوان الله عليهم ثابت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق الحلاق في صلح الحديبية كادوا يقتتلون عن حلاقة، الصحابة يقتتلون كادوا يقتتلون وهم يحلقوا رؤوسهم. فكيف إذا ازدحم طلاب العلم من أجل أن يسمع قال الله قال رسول، تجعل منكر وتجعل خطأ وتجعل أمر ما هو انضباط، ما هذا أمر انزعاج، من قال هذا الكلام؟ من يستطيع أن يجعل إنسان يشتري رحمة الله ويتخوض في رحمة الله عز وجل؟ لكن لا يسيء إلى غيره، لا نقول لهم يزدحمون ويقتتلون، لا، نقول إن ازدحامهم من أجل العلم ومن أجل أن يعي ويسمع. في بعض الأحيان كنا مع مشائخنا رحمة الله عليهم ربما يسبقنا الشخص والشخصين، ما نسمع الفتوى ولا نسمع السؤال ولا نسمع الجواب، لو تأخرنا بعض الأحيان ثواني يسبقنا عوام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه أولو الأحلام، وكان يحب أن يليه من يعقل عنه عليه الصلاة والسلام. ما نثرب أشياء مخصوصة في مسألة الازدحام ومسألة التقدم حتى في صفوف الصلاة، يعني حينما يوجد صف، الصف الأول معروف مكانه ومعروف من الذي فيه، وإذا تقدم الشخص والشخصين لضرورة الازدحام هذا ما يثرب لما يأتي ويتقدم الشخص والشخصين أمام الصف الأول. أسألكم بالله حينما يتقدمون، يتقدمون من أجل العلم العبادة أم من أجل العلم؟ أجل العلم، لأن بعد الصلاة يريد أن يسمع فتوى، يريد أن لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا العلم. الطلاب العلم الذين تفرغوا للعلم فرض عليهم أن يتعلموا، وفرض عليهم أن يضبطوه، وفرض عليهم أن يكونوا على إلمام تام به. وقد تفوت المسألة الواحدة بسبب التأخر، ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخر الله، حتى كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يكره الشخص أن يجلس في طرف المسجد، يعني مثلا الحلقة موجودة هنا ويجلس يستند إلى الجدار إلا إذا كان عنده عذر. البعض يقول ما أحب أن يكون أحد بجنبي يشوش عليه، ويقصد الخير، لكن الأفضل والأكمل أن تتخوض رحمة الله. ولذلك تجد طالب العلم اليوم الأول في الصف السادس، اليوم الثاني في الصف الرابع الخامس الثالث الثاني، حتى يصل إلى أقرب الناس. يقول أنس رضي الله عنه وهو يفتخر بهذه المنزلة، لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ناقته يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك حجة وعمرة. أنا الذي يشكل عندي كيف نجعل المعروف منكرا، لماذا نجعل حرص طلاب العلم؟ الحمد لله الذي ما أماتنا حتى رأينا بأمنا عيننا من يحرص على هذا العلم، والله نعمة وفخر. الإمام مالك رحمة الله عليه سقطت عمامته أكثر من 3 مرات وهو على باب مشائخه رحمة الله عليه يزدحمون من أجل رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد يلوم. ويل للإنسان الذي جعل عورات طلاب العلم أمامه، يتبع عورات طلاب العلم ويثلبهم، يأتي عامي جلف جاف ما يعرف من العلم شيء، يدخل يقول إيش هذا الإزعاج، لأنه ما يعرف، ما يلام لأنه ما يعرف ما الذي تخاض من أجله، يخوض العبد من أجله في رحمة الله عز وجل. فنحن في زمان أصبح المعروف فيه منكر ومنكر معروف، ما يلام طالب العلم على هذا، ولا يمكن أن ينتقص، ولا يمكن أن يقال أن هذا ما هو انضباط، لأن هذه مسائل خاصة. في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ يقتتل الصحابة على وضوءه. إيش معنى يقتتل؟ يقتتلون على وضوءه وهم يريدون فضلة وضوءه، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لمكان المعجزة ولا يشاركه أحد. لكن نحن نقول إذا كان الصحابة يبحثون عن قطرات الماء من وضوء عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يبحث عن قطرات العلم التي يحيا بها ويحيي بها الأمة؟ كيف بمن يتخوض رحمة الله عز وجل وهو يبحث عن هذا العلم، يريد أن يسمع كلمة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ومسألة الازدحام من أجل السماء ومن أجل، رأينا هذا من مجالس مشائخنا، والله لقد كنا، الله لا يجعله افتخارا أو رياء أو سمعة، والله لقد كنا نجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، وكان يوافق رمضان، كان الوالد رحمة الله عليه له 4 دروس متواصلة بعد صلاة العصر، كان طبعا عقب الفجر وعقب الظهر وعقب العصر، لكن أشدها الدرس الذي بعد العصر آخر النهار في شدة الصيف، وتجد الدرس درس صحيح مسلم، ثم يعقب درس ترغيب والترهيب، ثم يعقب درس السيرة، وكل درس من هذه الدروس، لأن تعرفون بين المغرب والعشاء، بين المغرب والعصر في الصيف طويل قد يصل إلى أكثر من 2 ساعة، فتجد والله كنا نزدحم، وإن الشخص يعني يكاد في بعض الأحيان يضع الإنسان رائحة النتن مع الحر الصيف والصمام، تجد الإنسان يكاد يتذمر مع شدة الصوم، حتى أن الإنسان أحيانا مثل الزبد على فمه من المشق. ما ينقص طالب العلم هذا، كنا نزدحم ونصك بعضنا على بعض، وأقسم بالله أن كان الرجل يضع على رجلي حتى في بعض الأحيان فانصك ركبتي ما أستطيع أن أقف. ما ينقص هذا طالب العلم شيء أبدا، ولا أحد يلوم أحد، لأن طلاب العلم بينهم من المحبة والمودة، ما يسامح فيه الأخ أخاه ويتجاوز عنه، ويحس أنه إذا نافس ينافسه لجنة عرضها كعرض السماء والأرض، ينافسه لرحمة الله عز وجل ويتمنى الخير لأخيه. فالذي يهمني أن لا نجعل المعروف منكرا. ومسألة السنة الراتبة بعد صلاة المغرب، طال هناك من العلماء، طال بعض العلماء يرى أنه لا بأس تأخير سنة المغرب إلى بعد العشاء، خاصة وأن المغرب والعشاء كالصلاة الواحدة، ويرى أنها سنة بعدية، ولو وقعت بعد العشاء فهي بحكم السنة البعدية. هذا مذهب بعض العلماء، أنا لا أفتي بهذا، وأرى السنة هي الأصل. لكن لو أن طالب العلم تأول القرب للعلم، فهل الأفضل سنة ليست بواجبة أم علم فرض عليه؟ أيهما الأولى؟ أن يقرب ويقترب ويستمع. ليست القضية وجود السماعات أو وجود الميكروفونات، وجود السماعات والميكروفونات لا يسوي بين الناس، وإلا لستوى من بخارج المسجد ومن بداخله، والذي بداخل المسجد الأقرب أعظم أثر من الأبعد، لأن الأقرب هو الذي يبكر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس أجرا في الجمعة من بكر إليها، لأنه بكر للعلم. لماذا جعلت فضيلة الجمعة؟ فضيلة الجمعة الخطبة، والخطبة لا تقوم إلا عن العلم، عن الوحي، عن قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أننا يعني ما قلنا هذا، كم من مرة وأجد بعض الإخوان يكتبون من الحضارة وأسكت عن هذا الأمر، ولكني وجدت الأمر يعني تجاوز الحد إلى درجة اتهام طالب العلم بأنه غير منضبط، أو حتى بعض طلاب العلم يظن أن هذا يزري بطلاب العلم. لا والله أبدا ما يزري بطالب العلم، ولا أشك أنه يرفع قدره ما اتقى الله عز وجل وفعل ذلك لوجه الله وابتغاء مرضات الله، لا رياء ولا سنة، ولم يضر بإخوانه. وإن حصل من إخوانك لك ضرر، فأحسن الظن بهم، وتتسع صدور بعضنا لإخطاء البعض. فهذا الذي أحب أن ينبه عليه، أنه لا يكون هناك فهم خاطئ لمسألة حرص طلاب العلم على التبكير ومحبتهم الخير. نحمد الله ونشكر، الله نحمد الله ونشكر، كم ترى أعيننا أن الناس يقتتلون وهم يشترون الخبز ويشترون الطعام ويقفون بالساعات الطويلة، وتجد الرجل يدخل المسجد وينتقد طلاب العلم وهو يرى بأم عينيه من يزدحم على خبز، كسرة خبز، ما ينتقدهم ولا يلومهم، بل يذهب ويقف معه
ولا يعد أن هذا ينقص بشيء، لأننا في زمان أصبح غربا غربا للحق، وأصبح الكل غريب. فأقول الله الله في أعراض طلاب العلم، ينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. ما دام طالب العلم عنده تأويل وعنده حجة فإنه لا يلام على ذلك، وعسى الله العظيم أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمناه وعلمناه من يمينا السداد والرشاد. الله تعالى
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، إذا خلط مال ربويا كالبر بما هو أرداء أو العكس وتصالح على الصاع بصاعين من المخلوط، فما الحكم وأثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا وقع الصلح جرت عليه أحكام البيع، فيجب التماثل ويجب التقابض، ولا يصح أن يكون أحدهما أزيد من الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت في حديث الأصناف، وفي الصحيحين من حديث عمر وأبي سعيد الخدري وغيرها من الأحاديث التي دلت على وجوب التماثل في المطعومات إذا كانت من أصناف الربوية. فيجب التماثل ويجب التقابض، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، أشكل علي تضمين الغاصب إذا تلفت العين ولو بآفة سماوية وعدم تضمينه عند نقص قيمة العين، أثابكم الله.
بالنسبة للتضمين، الأصل في يد الغاصب أنها يد معتدية، وحينئذ هناك فرق بين التلف الذي يقع على اليد المعتدية متعلقا بالعين والتلف الذي يقع متعلقا بالأحوال. فغلاء الأسواق ورخصها متعلق بالأحوال، العين هي العين والعين موجودة كما هي، والذي رده الغاصب هو عين المال. لكن الآفة السماوية ما رد عين المال، لأن التلف وقع على العين ووقع على الذات، وفرق بين نقص الأحوال، النقص التابع للأحوال، والنقص المتعلق بالأعيان. لأنه إذا نزلت الآفة السماوية على العين المغصوبة تضررت العين أو لا؟ تضررت العين ونقصت العين. فنقول إخراجك للمغصوب يوجب ضمانة، وحينئذ تلزم بالضمان. بناء على ذلك، في فرق بين غلاء الأسعار ورصها لأنه أحوال، وبين الآفة السماوية لأنها ضرر بالذات. الحقيقة لما تقول الشريعة أو يتحكم الشريعة بكون يد الغاصب يد ضمان، أصل شرعي وصحيح، لأن النبي قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. وإذا كانت العارية التي هي أخف من الغصب مضمونة، فكيف بإنسان يعتدي ويغصب؟ لكن على طالب العلم أن ينتبه أنه قد توجد بعض الأحوال الغريبة التي هي نزر أحوال لا تقدح في الأصل العام، لأنك ما تجي تلغي يد الغاصب المعتدية من أجل آفة سماوية، لأنه ربما يخرجها فيتلفها غيره. من الذي أخرجها؟ من الذي تحمل مسؤولية الإخراج؟ فيد الغاصب يد معتدية، وتتحمل مسؤولية النقص المتعلق بالذات كما ذكرنا، دون النقص المتعلق بالأحوال مما هو من قدر الله عز وجل كالغلاء والرخص، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، شريك باع أرضا زراعية دون علم شريكه، وكان قد استفاد من محصولها قبل بيعها، فماذا للشريك الثاني؟ هل نصف المبلغ المباع فقط أم له المطالبة بفوائد المحاصيل؟ أثابكم الله.
إذا اشترك الاثنان في عين فإنه تكون العين بينهما بقدر الشراكة، فإذا كانت مناصفة فإنه يستحق نصف القيمة، ويستحق أيضا نصف المحاصيل التي نشأت وترتبت ربحا ونتاجا للعين المشترك فيها، فهو يستحق لا شك، يستحق بقدر حصته من الشركة قلت أو كثرت. وأما بالنسبة إذا باع دون إذن شريكه فهذا يختلف، بعض الأحيان يكون هناك ما يوجب التفويض فيصح بيعه، وهناك أحوال تكون الشركة فيها في الاستحقاقات يجب أن يرجع إلى شريكه ويستأذنه فيصح البيع في مالي ولا يصح في مالي شريكه. وبناء على ذلك يفصل في مسألة صحة البيع وعدمه بين الشراكة التي يقصد بها المنافع وبين الشراكة التي تقتضي التفويض من كل وجه، والله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إن رد المغصوب معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش فهل يلزمه رد الأرش على الغاصب أثابكم الله؟
لا يلزمه، لأن العبرة بحال الأداء لا بما يطرأ بعد ذلك، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إن نعمة النظر من أجل نعم الله، وإن الله يثيب من غضت عينه عن محارم الله، فكيف يمكن الفوز بهذا الأجر خصوصا من ابتلي بالنظر إلى ما حرم الله أثابكم الله؟
لا يوفق الإنسان لحفظ جوارحه عن حدود الله عز وجل إلا إذا عصمه الله بعصمته، حفظه الله سبحانه وتعالى فصانه عما يغضبه جل شأنه وتقدست أسماؤه. ولذلك ينبغي المسلم دائما أن يسأل الله الحفظ، ومن أعظم ما يكون به الحفظ أن يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأول ما ينبغي على الإنسان أن يسأل الله العافية في سمعه وبصره وجوارحه. ثانيا أن ينظر إلى نعمة الله الذي نور بصره وأطفأ بصر غيره، ولو أطبقت أطباء الدنيا على أن يعيدوا هذه النعمة لمن فقدها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولذلك يحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بهذه النعمة، وأن يعلم أنه مغبون فيها، وأن من شكر الله عز وجل أن يحفظ هذا البصر عن عورات المسلمين وعن أعراض المسلمين. فإذا وفق الله لهذا الاستشعار وعرف قيمة نعمة الله استحيا وانكسر، وهذا من صلاح القلب، لأن القلب إذا صلح أثر على الجوارح، ولا يصلح القلب بشيء مثل الإيمان بالله والنظر في نعم الله عز وجل. كذلك مما يعين على غض البصر وحفظه عن حدود الله عز وجل الأخذ بالأسباب، ومنها البعد عن الأماكن التي فيها الفتن، والأماكن التي يتعرض الإنسان فيها للنظر إلى ما حرم الله، فيحفظ بصره أو يحفظ نفسه عن حضورها وشهودها والنزول فيها حتى يحفظ الله عليه دينه. فإنه ما من نظرة إلى حرام إلا ولها أثر في القلب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإنه توجب النكتة في القلب حتى يصبح القلب والعياذ بالله أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشهد من هواه. ولله عقوبات النظر إلى محارمه، فإنه ربما ابتلي الإنسان بالعمى على صراط جهنم والعياذ بالله. على الإنسان أن يحفظ بصرة. كذلك من العواقب الوخيمة للنظر في المحارم أن الله سبحانه وتعالى يفقد صاحبه نور البصيرة التي هي الفراسة، فيصبح الأشياء عنده مستوية، والمؤمن له فراسة لا تخطئ غالبا، لأنه إذا حفظ جوارحه حفظه الله عز وجل وصانه وبارك له في جوارحه. كذلك أيضا ينظر إلى حسن العاقبة، فإنه إذا غض بصره عن حرمات الله عز وجل أعظم الله له مثوبته، فما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. ومن الإيمان بالله ترك الشيء لله إذا كان تركه يرضي الله، هذا من دليل الإيمان ومن صدق الإيمان ومن اليقين في الله سبحانه وتعالى أنه يأجره، ومن تصديق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيع الله عز وجل بكف بصره عما حرم. ومن أعظم ما تكون الطاعة، أعظم ما تكون الطاعة إذا كانت الفتنة أشد، فالنظر في الخلوة والنظر في الجمال الفاتن والنظر في العورة الفاتنة أبلغ وأعظم، الغض عنه أعظم، أعظم ثوابا وأجل، خاصة إذا كان في حال الغيب، فإن الذي يخشى ربه بالغيب له مغفرة من الله وأجر عظيم وثواب كبير، وهذه المغفرة والأجر لا يعلم قدره إلا الله وحده. فلربما أعظم الله من وليه المؤمن الشاب الذي يتيسر له أن ينظر إلى الحرام وهو في صحته وعافيته، أو ربما يفتن حتى بنظرة المرأة الفاتنة إليه ومع ذلك يستحي من الله جل جلاله، ويؤثر الله سبحانه وتعالى على ما سواه، ومع ذلك يؤثر ما عند الله من حسن العاقبة وحسن الثواب، فيغض بصره لله وفي الله، فيعوض إيمانا بالله وحلاوة يجدها في قلبه من الإيمان بالله سبحانه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين، عين بكت من خشية الله، وعين سهرت في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.